برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنبها وزلة، ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ودائما مستمعي الكريم، كن على يقين بأن وجود الله مريح، من حيث أن هنالك دوما شيء ما أعلى من الإنسان، قوة كبيرة تتخطاه، عادلة ورحيمة وفي الوقت ذاته جبارة، إحساس بأن العدالة موجودة في مكان ما وفي زمان ما أيضا.
اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها، ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها.
ومن أروع الحكم التي يعيش الإنسان بها في حياته هي حكمة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره.
لماذا وكيف وماذا؟ اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها.
الكثير من الأسئلة في هذه الحياة يقودنا الفضول إلى معرفة إجاباتها مستمعينا الكرام، لكن أحيانا تكون هذه الإجابة يعني مش في صالحنا، ربما إجابة هذه التساؤلات تضرنا أكثر ما تنفعنا. لذلك الله عز وجل كان أو قال في كتابه: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. لذلك كل إشي ظاهر إلك أنت أعرفه، لكن الشيء المخبى عنك الباطن في تفاصيله ما بيعنيك، ما تحاول أنك تفتش وراه لحتى تعرف هذه التفاصيل، لأنها ربما تؤذيك في هذه الحياة.
واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل.
هذا في أمور الحياة مستمعينا الكرام، لكن في العلم، في الأشياء اللي يعني حابين نتزود فيها في العلم في الدين، لا، اسأل وناقش وافهم، لأنه بالتأكيد رح يكون طريقك للخير في هذا الأمر. ودائما ابتعد عن النقاشات التي تقودك إلى الغضب، عن الأشخاص اللي بتعمدوا إحباطك في هذه الحياة، عن إرضاء الذين لا يرون قيمتك، وعن الذين يسرعون بالحكم عليك دون معرفة كل الصراعات اللي عشت فيها، ودون معرفة كل ما مررتم به في هذه الحياة. هؤلاء الناس ابتعدوا عنهم بكل تأكيد.
قالوا بعيدة على عين
مساء النور والسرور من عبير داود عبر البث المباشر. مساء الورد يا عبير، وأهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة وهذه الإطلالة المسائية، وبالتأكيد أهلا بكل من يستمع لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والتردد 106.7 FM، وأيضا لكل من يشاهدنا عبر البث المباشر. حلقة جديدة، مواضيع متنوعة، وبالتأكيد هذه تحايا فريق العمل، يعني يحييكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. اليوم في أول مواضيعنا في هذا المساء رح نطرح موضوع مهم جدا عن الانتقاد الدائم لكل شيء في هذه الحياة. يعني ربما مستمعينا الكرام قد تصادفك أحيان كثيرة يكون الطرف الآخر اللي أمامك صديقك، زميلك في العمل أو حتى صاحبك، هو اللي بينتقدك وبيعلن أحيانا الحرب عليك في انتقاده الدائم. يعني ما بينتقدك مرة ومرتين وبيسكت خلاص، لا، بضل كل ما يشوفك يذكرك وينتقدك في أمر ما أنت عملته، مثلا في خطأ ارتكبته، مثلا في أي شيء في هذه الحياة، فقط هذا الشخص موجود لحتى ينتقد كل عمل تقوم به. هذا الانتقاد الدائم مستمعينا الكرام لكل شيء كيف يفقد قيمته؟ يعني الانتقاد مطلوب حقيقة في كثير من الأوقات، في كثير من الظروف، في كثير من المواقف. مثلا هذا الموقف بتطلب مني أن أنتقد فلان لكن بأدب، الانتقاد اللي بتحول لنصيحة في بعض الأحيان. لكن كثرة الانتقاد الدائم من هؤلاء الأشخاص، يعني هذا الانتقاد ربما تفقد قيمته، يفقد قيمة هذا الانتقاد. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، انتوا كيف بتتعاملوا مع الأشخاص اللي دائما كل ما يشوفوكوا بينتقدوكوا على أقل تفصيلة في حياتكم وعلى موقف أنت عملته مثلا من عشر سنين، لكن بذكرك فيه اليوم وبينتقدك فيه أنت سويت وأنت عملت وأمام الجميع يعني بينتقدك. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع مستمعينا الكرام كيف يفقد النقد قيمته مع يعني ديمومة الانتقاد الدائم، وكيف نعالج التصرفات الناجمة عن هذا الأمر، خاصة إذا أنت تعرضت له مستمع الكريم. خلوني أستقبل مشاركاتكم، تجاربكم عن هذا الموضوع على رقم 0599734424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة هذا اليوم. أيضا خلال هذه الحلقة ستطل علينا الزميلة نهال أبو معمر وفقرتها بالورقة والقلم ونصائح للتعامل مع الراتب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب المعاش. وكيف كيف نقوي المناعة لدى كبار السن والأطفال؟ وهذه السلسلة اللي راح نكملها مع دكتور موسى عمارة أخصائي التغذية، راح نكمل معه كيف يمكن تعزيز مناعة كبار السن، خاصة لمن يعانوا من أمراض كثيرة فربما تقل مناعتهم في فصل الشتاء. فهناك بعض الأطعمة، بعض المشروبات الخاصة التي يجب أن يلتزم بها كبار السن، راح يخبرنا عن هذا الموضوع دكتور موسى عمارة خلال هذه الحلقة إن شاء الله. طيب الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذة رائدة وشاح الأخصائية الاجتماعية، رح نحكي معها بتفصيل أكثر عن موضوع الانتقاد الدائم لكل شيء. أستاذة رائدة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى.
أسعد الله مساءك يا رب ومساء جميع المستمعين.
الله يبارك فيك يا رب. اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا أستاذة رائدة، بنحكي عن الانتقاد الدائم لكل شيء. ربما ديمومة هذا الانتقاد بيفقد النقد قيمته، يعني النقد مطلوب في بعض الأحيان لتقويم سلوك، لتقويم موقف مطلوب في حياتنا، لكن كونه دائم وبشكل مستمر ربما تفقد قيمته في هذه الحياة، تفقد قيمته في الموقف اللي يجب أن يكون فيه هناك نقد. خلينا نعرف في البداية منك ماذا يعني الانتقاد والفرق بينه وبين النقد الدائم.
بشكل عام الانتقاد، لو نحكي عنه الانتقاد، هو أنك أنت ترفض سلوك ده أو تستمر في أنك إلقاء اللوم على سلوك أو على طرف شخص معين، بهدف أنك أنت الشخص دائما موكل حسب نوع الانتقاد أو حسب من يقوم بعملية الانتقاد. ليس كل انتقاد هو سلبي، وليس كل من يقوم بعملية الانتقاد هو شيء سلبي، ولكن مسألة الانتقاد هي أن بعض الأشخاص تقوم بإلقاء اللوم على آخرين بتركيز، أو بمعنى أنه تركز على سلوك هذا الشخص أو على صفات في هذا الشخص بشكل مستمر لهذا الشخص. مثلا لو احنا مثلا نقول والدة تركز على ابنها عنده بعض السلوكيات، انه ما بيحط مثلا بياخد بعض الاشياء، بيستمر انه بياخد بعض الاشياء وبيخفيها، او بعض الاشياء، او مثلا بيحط اصبعه في فمه بشكل مستمر،
او حتى في سلوكيات كالكذب مثلا، انه دائما اما تنتقده.
مثلا تلاقي الطفل انه بيحكي كلمة مش دائما صحيحة الكلام اللي بيحكي، او بيتعمد انه يحكي بعض الكلمات النابية او الشغلات زي، فبتلاقي مثلا الام او الاب او بعض المحيطين بالطفل الموجود انه في انتقاد لهذا الطفل دائم باستمرار. اي شغلة او اي اسلوب من اساليب التربية او اساليب التدخل من قبل ولي الامر الاب او الام مع الأطفال، مع الكبار، مع الصغار بشكل مستمر، حتى التعليم يعني ليس بس فقط الانتقاد. الأمر الدائم يفقد صلاحيته أو يفقد أثر التربوي أو الأهمية اللي موجودة فيه إذا كان انتقاد مستمر أو تعزيز مستمر، يفقد قيمته التربوية اللي مطلوبة من هذا السلوك. إحنا لما بنقول انتقاد، الانتقاد مش ليس دائما منبوذ او ليس دائما مرفوض هذا السلوك، يمكن استخدامه، ولكن يمكن استخدامه بتقنينه في اوقات معينه وبطريقه معينه، يعني والهدف من هذا الانتقاد محدد. يعني انا لما انتقد مثلا انه هذا السلوك خاطئ او ما تعمل الشغله هاي مش محبب انك تعملها، ما يكون بشكل مستمر. يعني ممكن أنا أنتقد في بعض الأوقات، لكن قبل ما أبدأ في عملية الانتقاد لازم أول شيء الشخص دائما المنتقد يفقد صلاحيته أو يفقد أثره إذا كان لا يوجد بينه وبين الطرف الآخر في نوع من الانتقاد.
هذا اللي بدي أسألك عنه أستاذة رائدة، يعني مين الأشخاص اللي بحق لهم الانتقاد في هذه الحياة؟
شوفوا، هو مش مسألة إنه أنت مثلا الأشخاص المقربين منك اللي بينك وبينهم في علاقة وثيقة، في نوع من الثقة، في مقربة، يعني مثلا الاب الام بس يكون في ثقه ايضا. يعني احيانا الاب كثره انتقاده لابنه او كثره انتقاده لسلوكيات الابناء تولد نوع من انواع العناد وفي امر عكسي. المساله بتحتاج لنوع من الحكمه. طبعا دائما بنقول المقربين اللي هم يعني موكلين بعمليه التربيه، المعلم، الاب، الام، لكن كثره الانتقاد او استمرار عمليه الانتقاد لهذا الشخص تفقد صلاحيتها. لانه انا كشخص لما انا الاقي اللي حواليا دائما منتقديني بشكل على اي تصرف، حفقد اي قيمه من هذا
حتى
الانتقاد.
الشخص نفسه بيعتبر نفسه انه مراقب، انه هذا الشخص بيعرف كل شيء وبنتقدني في كل شيء. يعني ربما تفقد ثقه الانسان بنفسه انه مراقب في كل شيء في حياته.
هي بتفقد الثقه بالنفس اولا، وبتفقد الثقه بالطرف الاخر. غير يعني لا ما بيصير في نوع من العلاقه اللي انا اخذ نصيحه من هذا الطرف. هو الانتقاد هو نوع من انواع، انا بوجه لك نصيحه لكن النصيحه بطريقه مش جيده، زي كانه انا بقول لهذا الشخص انت تقوم بالفعل هذا. مجرد انك انت تسلط على الفرد وتقول له انت تقوم بهذا الفعل، اذا انت حطيته ضمن دائره بنحكي عنها، دائره أصحاب المتهمين نحكي عنها، يعني لهذا المخطئين، الأشخاص المخطئين، أنت تقوم بهذا السلوك، أنت تقوم. لا، الأصل دائما في تعديل سلوك أو في إني أوجه سلوك للآخر، أولا الانتقاد بكثرة يفقد صلاحية منه. ثانيا في طريقة للانتقاد وفي أسلوب، إنه دائما أبدأ بالشيء الإيجابي وبالأشياء الأفضل، وأذكر بعض السلبيات. يعني مثلا لما نقول مثلا الطفل هذا بيتكرر منه انه هو بيكذب في مواقف او بيحكي بطريقه غير صحيحه في بعض المواقف، انا انبهه بطريقه، هو الانتقاد انه انا بعمل نوع من التنبيه لهذا الشخص، انا انبهه بطريقه انه مثلا طريقتك في شكلك ناسي في بعض الكلمات من الموقف هذا مش منتبه عليه، ممكن انت نسيت بعض الشغلات، ممكن كذا، كأنه أو أحط في صورة إنه أنا فاهمك بس بدي تحكي بطريقة صحيحة. أوجهه كمان ما أخلي التركيز، يعني أي أمر أنا بركز عليه في كل شيء في حياتنا، أي شيء، أي إنسان بتعامل مع إنسان أو مع أي شخص، طول ما أنت مركز عليه في أي مواقف حتلاقي الإنسان زي ما ذكرت حضرتك إنه بصير هو حاسس حاله في الدائرة هاي، إنه أنا محط، أي تصرف مني منتقد، فهو بيفقد فعلا ثقته بنفسه، لانه هو بحس ان الاخرين مراقبين له، مراقبين لكل تصرفاته وكل سلوكياته.
طب في مثل هذه الحاله كيف انا اواجه هذا النقد؟
زي ما قلنا، اللي بتعرض للنقد ولا اللي بيناسب
اللي بتعرض للنقد، اللي حاسس حاله انه دائما مراقب في كل تصرفاته وبدا يفقد ثقته بنفسه، كيف بده يواجه هذا الانتقاد الدائم؟
بده يواجه الشخص انه انا انسان طبيعي عادي، بده يواجه. بس طبعا في يعني في اسلوب، احنا ما بدنا المواجهه تتحول لنوع من الصراع، لانه يعني لو نعمل صوره ونعمل تحتها بونت كده ونعمل اي موضوع، نقول مثلا انه في اب ينتقد ابنه بشكل مباشر، ردة الفعل للابن ايش حتكون؟ يا اما عناد يا اما حاله انفعال برد بشكل رفض لكل السلوكيات،
وربما تؤدي الى التوحد ايضا.
نعم، احنا بدنا الاشي يصير بطريقه افضل، انه اللي بيمارس الانتقاد ينتبه لهذا السلوك، انه سلوكك انت ما بتصحح في سلوك الاخر، الطريقه اللي بتستخدمها تقف عندها هي خطا، الانتقاد بالشكل هذا سيء، ما هو محبب، حتى كثر الانتقاد ما هي محببه. دائما الانسان بده ينصح الاخر ببعض التعليمات البسيطه دون ما يوجه اصابع الاتهام للطرف، كلمه انت تعمل كذا، انت، كلمه انت نفسها بتعمل نوع من الانتقاد. الطرف اللي بتعرض للانتقاد افضل حل انه نواجه اللي يعني بيمارس معاه الانتقاد، انه انا انسان وبخطئ زي الاخرين وممكن اصحح من اخطائي، انت بدك تساعدني، ما توجه لي اللوم بالطريقه هذه، حاول تساعدني في اني كيف اصحح اخطائي، ما تمك تنتقدني او تلومني، يعني اعطيني نصيحه تفيدني اني اصحح الخطا تبعي بدل ما انت تنتقدني بالاستمرار بالطريقه، يعني المواجهه في الموضوع.
جميل جدا. طيب أستاذة رائدة، لو يعني تحدثنا عن الأطفال، ربما نعم. بتعرضوا لنقد سواء في المدرسة، في الجامع، نعم. في النادي، في أي مكان. كيف الأهل بده يعلموا أطفالهم مواجهة هذا النقد من الآخرين؟
نعم.
خاصة إنه الأطفال أقول بأنه أحيانا بعض الأطفال بتعرضوا لانتقاد من زملائهم أو حتى من مدرسته في المدرسة، في مدرسه في الجامع وما إلى ذلك. كيف الأهل بدهم يعلموا طفلهم أنه يواجه هذا الانتقاد اللي بتوجه لإلهم، خاصة أنه ممكن يؤدي إلى إضعاف شخصية الطفل كون أنه انتقاد وأمام زملائه أيضا؟
صحيح، زي ما أنا ذكرت إنه المواجهة، لكن المواجهة بطرق يعني
ربما تحتاج إلى تدخل الأهل في مثل هذه الحالة
إذا كان الطفل صغير بيحتاج وبيحتاج لإصرار كمان إنه الأهل يتدخلوا بإنه ما يخلي الآخرين يمارسوا عليها هذا نوع من أنواع يعني
تنمر ربما يعتبر.
إذا كان في إطار إنه أنا بوجه دائما مستمر بشكل مستمر، يعني إذا كان مرة أو مرتين انتقد المعلم أو انتقد إنه ما بتكتب الواجبات أو ما بتعمل كذا أو بتعمل كذا في مرة أو مرتين، ما بقدر أقول عنها إنها نوع من أنواع التنمر. لكن الحالة إذا كانت هي مقصود فيها الإيذاء، دائما التنمر القصد منه الإيذاء. لكن إذا كانت المسألة إنه القصد منها إن الطفل يحسن من حاله أفضل أو الطريقة كانت أفضل، هذا إشي مختلف. لكن طبعا في بعض المواقف إذا الطفل ما قدر يواجه وما قدر يوقف عنه هذا الأمر المستمر من الآخرين، إذا كان معلم أو زميله في الدراسة أو كذا، وجب أن الأهل يكونوا يتدخلوا. وطبعا دائما الطريقة حتى لو تدخل نعلم أبنائنا في البداية أنه هو يحاول يوقف أي نوع من الإذاء له، هو يتعلم كيف اني انا احاول اكسب ابني او بنتي انه هو ما يخلي الاخرين انهم يحاولوا يوجهوا له اي نوع من الاهانات او اي نوع من الايذاء، بنفسه يواجه هذا الكلام بطريقه ان انا اعلم ابني انه ارفض اي حدا بيعمل لك اي كلمه، بس بطريقه مؤدبه باسلوب جيد. يعني احكي لزميلك اذا هو مثلا بيحكي دائما عليك كلام مش منيح او بينتقدك في شغلات، ما تسمح له، قل له انا ما بسمح لك انك تحكي معي زي هيك، ما بقبل انك تعمل معي بالطريقه هذه. هذه احنا اول حاجه بعلم ابني انه يكون عنده شخصيه وقادر. ودائما الطفل اذا عنده ثقه بنفسه في داخل البيت يقدر يواجه خارج البيت. لكن صحيح. اذا هو المشكله كانت في داخل البيت نفسه والانتقاد مستمر في داخل البيت، فثقة النفس هتكون مزعجة، ما بتكون في محلها أو في مكانتها. فالطفل أكيد في الخارج هيكون ثقة بنفسه أقل، لأنه الثقة موجود. إذا أنا زرعتها في ابني وعززتها وعطيته مكانته
رح يكون قادر على المواجهة في خارج
البيت، قادر على المواجهة وقادر حيرفض. وهذا الكلام بنلاقيه، يعني ممكن أنت لو توجهتي في أي مكان وشوف هتلاقي هتقارني مثلا في طفل أي يحكي له مثلا معلم كلمة هو مش لائقة أو مش حالي مواقع، كنت أقول له سمحت يعني أنا ما بقبل أنه تحكي لي كلمة زي هيك، ما أنا ما عملت زي هيك. وفي طفل تاني يكون يقبلها ويتم ساكت.
صحيح،
هذه مقارنة.
يمكن هذا الأمر بدفعنا إلى يعني تخصيص حلقة للحديث عن الأهالي كيف يعززوا شخصية الأطفال ويكون عندهم شخصية مستقلة واثقة من نفسها.
صحيح.
حسناً، إن شاء الله هذا الموضوع رح نطرحه خلال الحلقات القادمة إن شاء الله، وتكون ضيفتنا أستاذة رائدة بكل تأكيد. لكن حتى نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع، خلينا نكون متفقين إنه الأشخاص الناقدين في هذه الحياة يمكن بنصنفهم لثلاث أصناف. ممكن يكون شخص القناص اللي بيختبئ في مكان وبعدين أي موقف بتصيده لإلك وبنتقدك فيه. ممكن شخص آخر يكون الشخص القنبلة اللي بيكون هادئ وبينفجر مرة واحدة، وفي شخص دبابة اللي بيسحق كل شيء أمامه. فهل هذه الأصناف الثلاثة تحتاج إلى معاملة واحدة في مواجهة النقد؟
لا، ما في مواجهة النقد لا ما بتحتاج إلى معاملة واحدة، لأنه كل إنسان له طريقة. يعني لو قلنا من الإنسان القناص، هذا الإنسان القناص هو بيكون شخص مستعد قاعد بركز وين النقطة اللي ممكن يضرب فيها أو ينتقد فيها الشخص بهدف سيء، ما بيكون الهدف الهدف ان انا مثلا هذا والله بدي الفت نظره للنقطة هذه، لا هو هو بشكل عام الانتقاد غير محبب. يعني احنا عمرنا ما درجناه ونقول عنه انه هو شيء. الانتقاد انسان، انا بدي ما بدي انتقد، انا بدي اعدل. في فرق بين الانتقاد والتعديل. الانتقاد انه انا دائما بكون مركزة على 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 شغلات بدي انا اظهر السيء السيء. يعني زي ما بقولوا انا بس لما ادخل مكان بدي اركز على الشيء السلبي فيه، هذا هو الانتقاد.
جميل.
لكن اللي انا اللي بدي اعدل، الانسان اللي بيعدل بيبقى شايف الايجابي وشايف السلبي.
صحيح.
لكن الانتقاد، الانتقاد هو بس بركز على السلبي.
يتصيد الاخطاء.
لما بقول مثلا كان مثلا بيجيك طالب كان بيقول لك ما هو فاشل ما بدرس ما 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 ما، لكن ما نظرت ولا شغله ايجابيه. يعني لما تجيك مثلا ام تحكي عن ابنها بتقول لك ما بدرس مش نافع كذا 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 كذا، بتحكي السلبي. طب هل هو ابنك فقط او انت مثلا تذكرتي كذا فقط السلبيات؟ هذا هذا الانتقاد السلبي، هذا هذا الشيء اللي بيدمر ثقه الطفل بنفسه. فاحنا بدنا لا بده يكون كل الاطراف بدنا نواجهها، لكن بطرق انه انا اعلم ابني كيف يتعامل مع هذول الاشخاص. يعني الشخص اللي بيقول عنه قناص هذا او اللي بيوجه لي بعض هذه، اكون انا في مواجهه مباشره. انه انا اخطات ماشي، ممكن يكون لقيته ما هو لما القناص انتقده بيكون فعلا في خطا ظهر في اللحظه هذه.
صحيح.
انه ما ينكر الخطا اللي صار فيه، عشان ما انه هو ما ينكر، لا ممكن حصل خطا ويصلحه ويتاسف عنه او يحاول يصلحه، لانه القناص اللي رفض الخطا هذا هو رفضه فعلا انه هو بيكون خطا مضبوط. يعني انه ما 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 حكاه بطريقه. فانت افضل خروج لهذه المواقف انك انت تعترف بكل بقيه انا اخطات وحصحش الخطا وان شاء الله ما بتكرر، ويبدو منه انه يتاسف عن الخطا اللي صار. هيك بكون اول حاجه اعترف لنفسه، وثاني شغله اللي امامه ما اخذ الفرصه اللي هو عايزها لانه الهدف من انه انا قناص او رصدت هذا الانتقاد ان انا اظهره بصوره سلبيه الطرف الثاني.
جميل جدا، أشكرك جزيلا الأخصائية الاجتماعية الأستاذة رائدة وشاح، كنت معنا والحديث عن الانتقاد الدائم ومواجهته في هذه الحياة. شكرا لك. طيب مستمعينا الكرام، في إطار هذا الموضوع وصلتني العديد من المشاركات، أحاول قراءة بعضها. أول مشاركة عبر البث المباشر من أم سليم حلس تقول فيها: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، ولا يجب علينا انتقاد أي شخص لأن كل إنسان به عيب وإن لم يكن ظاهرا. عبير داود: انتقادنا للآخرين أو انتقادهم لنا له الأهمية في تغيير سلبيات وسلوكيات، لكن كثرة الانتقادات تصبح مملة، تؤثر على العلاقات وتفقد الود، وتؤدي إلى الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص.
باين لي قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم لي.
مشاركة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بطبعه بينسى ويقع في الخطأ لأن الكمال لله وحده، فهو بحاجة للنقد والتصحيح. طبعا البناء، أنا أتقبل النقد من الشخص المقرب مني وأعلم أن هذا النقد يصب في مصلحتي، ويحبذ لو كان النقد بين الشخصين فقط البعيد عن الإحراج. أما الانتقاد السلبي هو أن يتدخل الأشخاص في خصوصياتك، وكل إنسان أعلم بنفسه. ويقول الشاعر: إذا أتتني مسبتي من ناقص فهي شهادة لي بأنني كامل. الإنسان السليم لا يضع نفسه في دائرة النقد، ويقول المثل: اللي ما بتربي الأهالي بتربي الأيام والليالي. ويعطيك ألف عافية أخ دعاء، الله يعافيكم يا رب.
بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير.
طيب مشاركة أخرى من الحاجة هدى إسماعيل تقول لو أي حدا بده يعمل معي هيك براقب هذا الشخص، أنا بحط حدود وما بسمح بهذا الانتقاد على الفاضي والمليان، لكن بأقبل الانتقاد بأسلوب لطيف ولو لمرة واحدة، غير هيك بوقف اللي انتقدني كتير عند حده وما بفقد ثقتي بنفسي. لو حدا كرر الانتقاد لإلي بحكي لهم خلص الفكرة وصلت، ما تضلوا تكرروا وتعيدوا وتزيدوا في هذا الموضوع.
من غير أسباب شاف يفع عليك نظرة حنين، بتحل المين ولا مين طول عمرها ماشي السنين.
وآلاء يعطيكم العافية، بالتأكيد النقد المستمر يميت كل شيء، فللأسف بعض الناس بينتقد على قدر النقص اللي عندها. كنت أفكر النقد على قدر المحبة، لكن اكتشفت أنه كل ما كان الإنسان اللي قدامك بينتقدك أكتر فهذا أكبر دليل على أنه عنده نقص أكتر. يعني من الآخر بينتقدون على أبسط الأشياء، أما على تصرفاتهم لا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا ضمير يشعر.
حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراق يشوف.
مشاركتين معنا في هذا الموضوع مستمعينا الكرام. يوسف منون يقول صاحبك اللي دايما بينتقدك وبيكسر معنوياتك مع انه بيقلدك في كل حاجة، اعرف انه انسان ناقص حقود حسود، اهرب منه زي ما بتهرب من المرض، لانك لا انت مش رح تسلم من حسده ولا رح تسلم من احباطه لك. طيب وأم سليم حلس، طيب قرأنا مشاركة أم سليم، يعطيك العافية أم سليم. إلى الزميلة نهال أبو معمر مستمعينا الكرام، وبالورقة والقلم نصائح للتعامل مع الراتب، نستمع سويا.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم.
كيف أبني نفسي وأجعل لمشروعي الخاص سواء كنت بتملك 50 أو 100 دولار؟ بتقدر تبدأ مشروعك الخاص. مؤلف الكتاب المشهور الأب الغني والأب الفقير اللي انبعت منه ملايين النسخ حول العالم، روبرت كيوساكي، بمواقفه رؤى اللي بتتعارض غالبا مع الأفكار السائدة، اتحدى روبرت الطريقة اللي بينظر فيها عشرات الملايين من الناس في العالم للمال. بيقول انه فقط الأشخاص الكسولين هم اللي بيستعملوا مالهم. بيقول كمان قضيت الكثير من حياتي في جمع الأموال، وسبب تعلمي جمع الأموال هو اني ما كنتش أملك المال. كان أبوه لروبرت دائما بيعلمه ما يقول أبدا لا يمكنني توفيرها، كان بيحكي له الكسولين هم اللي بيقولوا دائما لا يمكنني توفيرها، ليس لدي المال، لهذا السبب هم فقراء وعندهم عقلية فقيرة. بدل ما يتعلموا طريقة جمع المال الأسهل لهم قول لا أستطيع. إذن من السهل جدا انك تكون فاشل. جميعنا بيملك القوة اذا حبينا ما نكون فقراء، وهذا بيصير بتعلم كيفية جمع المال. بقول روبرت والد الفقير صاحب التعليم العالي كان بيقول دائما كنت راح اكون غني لو اني ما خلفتكم، فكان يرد عليه روبرت انه مش خطأ انك انجبت الاولاد، فيرد أبوه أنا مش قادر أوفر المال لأني أملك الأولاد. روبرت بيقول كل ما كان أبويا يقول هذا الكلام كنت بغضب أكتر وأكتر. والد روبرت الغني في عمر 9 سنين كان بيقول لروبرت عشان هذا السبب هو فقير، لأنه كسول بيظن أنه شهادته الجامعية هي كل إشي. كان يقول الجميع بإمكانهم يقولوا لا أملك المال، مش قادر أوفر، عشان هيك هم فقراء لأنهم كسولين. بيقول روبرت والد الفقير واصل دراساته العليا في أشهر الجامعات، لكنه لم يتعلم شيئا من هذه الأمور، لأن معظم المعلمين بدهم مرتب الترسل والتقاعد وبدهم أمان الوظيفة. إذن العقلية مختلفة، وهذا اللي بعلموه لأولادهم. وسبب قولي إنه الكاثوليين فقط هم اللي بيستعملوا أموالهم لأنه الأمر بيتطلب ذكاء أكثر لجمع رؤوس المال، ومنه أنا صغير ما كنت قادر أحكي هذا الحكي. بيقول روبرت كان والدي الثري بيمنعني أقول لا يمكنني توفيرها، كان بيقول لي دور على طريقة لتوفيرها، كان بإمكانك فعلها، اكتشف طريقة لذلك. إذن على مدار حياتي كل المشاريع اللي بدأتها كانت من غير راس مال. دائما كنت أفضل عدم امتلاك المال لأنه هذا الإشي بيجبرني على التفكير وعلى الإبداع. لازم أعلم نفسي بكافة الطرق، أتكلم مع أشخاص أثرياء وأسألهم كيف هم عملوها. نتيجة لكل هذا بلغت الآن 72 سنة من عمري وما احتجت للمال في حياتي، ولو احتجت المال رح ألاقي طريقة لجمعه. الكاثوليين جميعهم بيقولوا بدنا تعليم مجاني وطعام مجاني، هذا كسل من وجهة نظري. على مدار حياتي جمعت مئات الملايين من الدولارات، وهذا لأني ما كنت أملك المال وأنا شاب، فتعلمت كيف أجمع رؤوس الأموال، وهذا أمر بسيط. لازم توجد أصل يكون له قيمة لأنهم ما بيستثمروا فيك. اللي عملته في حياتي أني بدأت أبحث عن قطعة عقار صغيرة وأوجدت سبب يخلي الناس يعطوني المال. كل اللي كنت أعمله هو أني أضمن لهم أني أرجع لهم أموالهم. أكبر خطأ وقعت فيه كانت الأمور في الاتجاه الصحيح في عام 1973، عملت أول صفقة وهي شقة ب 18,000 دولار، وفرت لي 25 دولار كتدفق نقدي، كان هذا دخل مستمر. وبعدها اشتريت العديد من العقارات. بعدين قررت الذهاب للمشاريع. أول مشروع عملته كان محافظ من النايلون وما بعناها، فلسنا في وقت قياسي، صنعنا 100,000 من هذه المحافظ، وكنا نقترض المال من المستثمرين. جمعنا ما يقارب 600,000 دولار لرفع هذا المشروع، فوقعت في ورطة حقيقية. كنت مدين لأبويا ب200,000 دولار. كان أبويا الغني بيضحك علي وبيقول لي فلسنا في وقت قياسي. لكن الشيء الجيد في الغباء هو أن يجعلك ذكيا. فبدأنا نفكر شو هو الخطأ. كان في هذاك الوقت السمنة صارت أمر شائع، فصار الجميع يمارس رياضة الجري. كانت هذه الرياضة منتشرة جدا في هذاك الوقت لأنه ما كان قبل هيك حدا يجري. وفي أحد الأيام امسكت جريدة وفتحتها، كنت حينها في هونولولو، قرأت عن رجل راح على سان فرانسيسكو حتى يجري هناك. واللي عمله هذا الرجل لما ما عرف وين يحط مفاتيح سيارته، راح حطها على العجل الرئيسي في سيارته وتركها وراح يمارس رياضته. لما رجع ما لقى السيارة، سرقوها طبعا. وكان العنوان الرئيسي في الجريدة ماذا يفعل العداء بمفاتيحه. فقلت في وقتها شو هالمشكلة. حينها صممنا أحذية فيها جيوب صغيرة. حقق المشروع نجاح باهر. بدأ المستثمرين بإعطائنا المال، وبدأت كل منتجاتنا تنباع، المحافظ والأحذية، والمستثمرين كانوا مبسوطين. طلعت المبيعات إلى القمة. تحولنا من الخطر إلى الغباء ثم النجاح. لكن المشكلة كانت كيف رح نمول المخزون، لأنه الطلب كان عالميا وما كنا قادرين مواكبة الطلب. فتداينت 100,000 تانية ورحت لمحاسب ستانلي وقلت له ستانلي هذا المبلغ رح يحل مشكلة المخزون عنا؟ قال لي صحيح رح يحله، رح يفي بالغرض. فأخذ المبلغ وهرب. ما كنت أملك أي وثائق أو دليل، أعطيتها إله بس. وبعدها زعم إنه بدين إلي بهذا المبلغ. إذن فهذا كان أول خطأ بست أو سبع أرقام. أول نصيحة هي استثمر فيما تحب. بحب المشاريع والعقارات، بحب الذهب والفضة، فأنا أكيد رح أستثمر فيهم. لكثير من الناس بيقولوا افعل ما تحب، لكن أنا أستثمر فيما أحب لأني أحب أن أكون رجل أعمال وأحب الاستثمار. فدائما ما أتطلع لمشاريع جديدة، صفقات جديدة. إذن أي أسهل فيهم، جمع مئات الدولارات أم قولك لا أستطيع؟ اتذكر كويس إنه الكاثوليين هم بس اللي رح يقولوا لا أستطيع.
إذن الكسولين هم اللي دائما بيحكوا إنه إحنا مش قادرين ولا يستطيعوا فعل كل هذه الأمور. ما تكون من الكسالة مستمعي الكريم، وإن شاء الله دائما تكون كل أموركم ميسرة بإذنه تعالى. وأنوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. طيب مستمعينا الكرام، نكون إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكل من شاركنا وأرسل برسائله، الشكر موصول لزملاء العمل. تلتقيكم الزميلة إيمان الشنطي في حلقة جديدة يوم السبت بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس